بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الخامسة. تحدثنا في المحاضرة التي مضت عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدر الشريف، وذكرنا ما يتناول ذلك. واليوم المحاضرة الخامسة أتحدث فيها عن بعض الأمور التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل حياته، في السنة السادسة والسنة الثامنة والسنة الثانية عشر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ماتت أمه بالأبواء. الأبواء هذا مكان بين مكة والمدينة. ثم بعدما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب. وهذا ذكره ابن هشام في يعني السيرة، في صحيح السيرة لابن هشام. قبل ذلك يعني أرادت آمنة بنت وهب أن تزور برسول الله صلى الله عليه وسلم عند أخوال من بني عدي ابن النجار، وذهبت إليهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. بعدما قضت هناك فترة رجعت وهي راجعة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى بالأبواء بين مكة والمدينة. توفيت في ذلك المكان ودفنت في هذا المكان. بعد ذلك احتضنت أم أيمن النبي صلى الله عليه وسلم وصار في حضنتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، ما زال عنده 6 سنوات، وقد كان قد كانت ملكا لأبيه عبد الله ورثها عنه، اللي هي من أم أيمن. بعد ذلك كفلا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب، وكان يحبه جما، وكان يؤثره على أبنائه ويجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويقول لأبنائه والله إن له لشأنا. هذا جده عبد المطلب. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كفالة عمه أبو طالب. فقام أبو طالب بحق ابن أخيه صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، وضمه إلى ولده وقدمه عليهم، واختصه بفضل احترام وتقدير، وظل فوق 40 سنة يعز جانبه ويبسط يعني عليه حمايته ويصادق ويخاصم من أجله. يعني طالما كان أبو طالب يعني مدافعا للنبي صلى الله عليه وسلم وحصنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد البعثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يموت أبو طالب على ملة الإسلام، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريشا شيئا أكره حتى مات أبو طالب. وفي آخر حياة أبو طالب لما احتضر أو هو على فراش الموت، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عنده فوجد يعني صناديد قريش جالسون عنده، أبو جهل وعقبة بن أبو معيط وأمية بن خلف وغيرهم من هؤلاء. وكان هؤلاء ذهبوا لكي يموت أبو طالب على ملة أجداده على الشرك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ناداه عمه فجلس عنده عند رأسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي عم كلمة واحدة قلها يعني أشفع لك بها عند الله. وأبو طالب ينظر إليه وينظر إلى قريش، حتى كان أن يعني مما يروى في ذلك أنه أراد أن ينطق بتلك الكلمة، فيقول له أبو جهل ابن هشام أترغب عن ملة آبائك؟ أترغب عن ملة أجدادك؟ حتى خرجت روحه ويقول بل على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حزن على أحد مثل ما حزن على عمه أبو طالب، طالما كان يعني سدا منيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تعمل له 1000 حساب. ولذلك لما مات أبو طالب تجرأت عليه قريش وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريشا شيئا أكره حتى مات أبو طالب. من مجرد أن مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم تجرأ عليه هؤلاء ونالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نالوا. لكن مما يستفاد من ذلك أنه على الرغم من أن أبا طالب خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صدبا منيعا وفعل يعني خدم الدعوة الإسلامية، إلا أنه مات على الشرك وهو مخلد في جهنم. مما يروى في ذلك أن النبي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبا طالب هل هو في النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب في جهنم تحت قدميه جمرتان، إنه في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو أقل أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، يعني هو أخف رجل يعذب في جهنم أبو طالب، تحت قدميه جمرتان والعياذ بالله يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم مساعدة منه لعمه، عمه أبو طالب، وهذه مهنة الأنبياء كافة، وهذا ذكره الشيخ الدكتور علي الصلابي رحمه الله، صلى الله يتغمده بواسع رحمته في السير النبوية، ذكر ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم مساعدة منه لعمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت، أي وأنت يا رسول الله كذلك كنت ترعى الغنم؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أي قراريط جمع قيراط. كذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الثانية عشرة من عمره وعنده 12 سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام، أصبح شابا غلاما، وبدأ يعني عمه أبو طالب يعتمد عليه، يخرج معه في تجارته، يذهب معه في هنا وهناك. لما بلغوا بصرى رآه بحير الراهب، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيه صفات النبوة، فأمر عمه برده أن يرجع فرجع. وهذا الكلام موجود في الطبقات لابن هشام وسنن الترمذي في هذا الكلام. خرج أبو طالب إلى الشام وللتجارة، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. لما أشرفوا أي اقتربوا على الراهب، والراهب اللي هو يعتبر يعني عابد النصارى، هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب هذا، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، لكن في هذه المرة خرج إليهم ذلك الراهب، بينما هم يعني يحلون رحالهم يضعون رحالهم في ذلك المكان، جعل يتخللهم الراهب وينظر ويتفحص فيهم، حتى جاء فأخذ بيد، لمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فقال له أشياخ من قريش ما يعني ما علمك، أي من أخبرك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة، حين خرجتم أو اقتربتم من العقبة، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، أي الحجر والشجر لا يسجدان إلا النبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أعلى كتفه اليسرى مثل التفاحة. يعني كان ذلك الراهب العابد النصارى يعرف في كتبهم أنه سوف يخرج نبي في آخر الزمان من صفاته كذا، في أعلى كتفيه خاتم النبوة مثل التفاحة، ثم رجع فصنع لهم ذلك الراهب طعاما، فلما أتاهم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، في يعني مع الإبل، فقال الراهب أرسلوا إليه ليأتي إلي، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه سحابة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى ظل الشجرة، فلما جلس مال ظل الشجرة عليه. يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أي مكان هناك يعني سحابة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا إلى ظل الشجرة مال عليه، قال لهم ذلك الراهب انظروا إلى ظل الشجرة مال عليه، فبينما هو قائم عليهم وهو يعني يحلف عليهم ألا يذهبوا به إلى بلاد الروم، ذلك الراهب يعني ترجهم ألا يذهب حتى لا يقتلوه، لأن الروم إذا رأوه وعرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قال ذلك الراهب لهؤلاء النفر الذين جاءوا من قبل الروم، قال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر. يعني سبحان الله كان في كتبهم موجود خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون ذلك، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. كل الناس اللي عارفين من الطرق والأماكن المجاورة عارفين أن سوف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان أو في هذا الزمان، فأخرجوا إليه ناسا لكي ينظروا، فقال هل خلفتم أحدا هو خير منكم؟ قالوا إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا، يعني عرفنا أنه هو سوف يخرج من هذا الطريق. فقال أفرأيتم، قال لهم ذلك الرأي، أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا، فبايعوه وأقاموا معه. ثم قال أنشدكم بالله أيكم وليه، يعني أحلفكم بالله أيكم وليه، يعني من الكفيله. فقالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وزاد معه ذلك الراهب أي أعطاه من الكعك والزائد. وهذا يعني موجود في صحيح في رواه الإمام الترمذي في صحيح. مما يستفاد من هذا معرفة رهبان النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء الذي يجب اتباع ما جاء به، رهبان النصارى كانوا يعلمون ذلك. أيضا مما يستفاد مما ذكرنا عظيم عداوة كفار أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على القضاء عليه وعلى دعوته، كذلك تقرير قول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بعد ذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 من عمره كانت هناك حادثة أو واقعة تسمى بحرب الفجار بين قريش وهوازن، بين قريش وهوازن لي حرب الفجار، والفجار بكسر الفاء وفتح الجيم، إن البعض يقرأها بالفجار ولكن القراءة الصحيحة حرب الفجار. هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من بني كنانة، وسميت يعني الفجار بهذا الاسم، وهي الفجار كالمقاتلة، لأنهم يعني فجروا في الشهر الحرام باستحلال القتل فيه. طبعا كان كفار قريش يحترمون القتال في الأشهر الحرم، يحترمون الأشهر الحرم ويمنعون القتال فيه. لما حدثت وفجروا في القتال فهذا فسميت حرب الفجار، من المفاجرة أو من الفجار. سبب تلك الواقعة أن عروة الرحال من بني هوازن، من قبيلة هوازن، أجار تجارة للنعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر هذا هو يعتبر يعني ملك الحيرة، كان بيبعث بسوق عقاد في كل عام تجارة في جوار رجل شريف من أشراف العرب، كان بيجير تلك القافلة حتى تباع هناك ويشتري بثمنها أشياء أخرى مما يحتاج إليه. فهو ذلك الرجل الذي كان يسمى بعروة الرحال من بني هوازن أجار تجارة للنعمان بن المنذر، أعطاه تجارة إجارة إلى سوق عقاذ. فقال له رجل من بني كنانة اسمه البراد بن قيس من بني كنانة، أتجرها على كنانة، أي على قبيلة كنانة؟ قال نعم، وعلى الخلق كلهم. فقتله البراد في الشهر الحرام، أو البراد بن قيس قتل ذلك الرجل في الشهر الحرام. ومن هنا أتى يعني حدثت تلك الواقعة، وأتى آت من قريش وقال لهم إن البراد قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعقاظ. ارتحلت كنانة لما قتل ذلك الرجل، ارتحلت كنانة وذابت ومعهم قريش، ولم تشعر بهم هوازن. ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل. فدخلت قريش الحرم فأمسكت عنهم هوازن فلم تقاتلهم لأجل يعني حرمة البيت الحرام. ثم التقوا بعد هذا أياما وأياما، وحدثت مقتلة عظيمة، وأخرج الأعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم حضر تلك الواقعة وحضر هذه الحرب، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم، وإذا رمهم، كان يدافع عن أعمامي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا إنما سمي يوم الفجر بذلك لأجل استحلال المحارم في الشهر الحرام. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كانت كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالات بانتشار نور الإسلام بينهم. مما يستفاد من هذا تعظيم العرب في الجاهلية للأشهر الحرم وللبيت الحرام. كذلك كانت للعرب في الجاهلية يعني تعظم حرمة البيت الحرام أكثر من حرمة الأشهر الحرم ذات نفسها. ولهذا لما دخلت قريش الحرم أمسكت عنها هوازن فلم تقاتلهم، على الرغم أنهم كفار لكنهم تعظيما للبيت الله الحرام كانوا يحترمونه. كذلك مما يستفاد مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار، يعني هذه أكسبته الخبرة والجرأة والشجاعة منذ نشأته الأولى. بعد ذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا يسمى بحلف الفضول، وهذا الحلف كان لنصرة المظلوم. بعد حرب الفجار تداعت قبائل من قريش إلى حلف، والحلف يعني عهدي، يعني اجتمعوا بنو هاشم وبني المطلب وغيرهم في دار عبد الله بن جدعان، ولذلك لشرف ذلك الرجل وكبر سنه، وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها من سائر الناس إلا نصروه. يعني شوف حلف الفضول كان مقصده وأنشئ ذلك الحلف على نصرة المظلوم، أي أحد يدخل بمكة أو موجود في مكة ومظلوم يقوم جميعا هؤلاء القبائل بنصرته، ماشي، وكانوا على من ظلمه، يعني يكونوا عدوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول، وهذا موجود في كتب السيرة، سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السير أجمع. وكان سببه، سبب ذلك الحلف كان له سبب، أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، اشترى منه تلك البضاعة، وكان العاص ذا قدر بمكة وشرف، فلم يعطيه حق، أكل عليه حقه من هذه التجارة، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف، بني الأحلاف اللي هم عبد الدار ومخزوم وهؤلاء وعدي بن كعب، فأجمعوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروا. فلما رأى الزبيدي الشر، يعني على صعد على جبل أبي قبيس وجعل يصيح بأعلى صوته بأشعار يصف مظلمته، فقام في ذلك الزبير ابن عبد المطلب وقال: من لهذا، يعني ما لهذا متروك، من ليس له أحد؟ فاجتمعت هاشم، بني هاشم وبني زهرة وبني تميم بن مرة، وعقدوا ذلك الحلف، وسمي حلف الفضول لأجل أن من قام به كانوا في أسماء أسماء الفضل، كالفضل بن وداعة، الفضل بن قضاعة، الفضل بن شراعة، الفضل بن فضالة، هؤلاء كانوا موجودون في ذلك الحلف، سمي بحلف الفضول لكثرة هؤلاء الذين كانوا يلقبون بالفضل بن وداعة وغيرهم. وكان أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصفه أن بذلك الحلف ولما له من مقصد، لو أعطي به يعني حمر النعم ما أفاضله بشيء، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن يردوا المظالم إلى أهلها، وألا يكون عونا لظالم على مظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم. وهذا ذكره، يعني موجود في تلك الرواية، موجودة في صحيح البخاري. وإنما ورد في هذا الحديث بذلك الاسم حلف المطيبين لأن العشائر التي عقدت حلف المطيبين هي التي عقدت حلف الفضول، تمام، نؤكد على ذلك، العشائر التي عقدت حلف المطيبين هي التي عقدت، هي نفسها التي عقدت حلف الفضول. مما يستفاد من ذلك مشروعية التعاون على فعل الخير، وكان في رغم من انتشار الظلم وكان منتشر هناك بعض الأشياء في العهد الجاهلي، إلا أنهم كانت توجد عندهم محاسن، هذا من ضمن الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو دعيت إلى حلف لأجبته في الإسلام. كذلك يستفاد من ذلك نبذ الظلم بكل أنواعه، وتقرير قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذا ما نقتصر عليه في تلك المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.